حيث أنه كان المركوز أنه لا ثمرة، حيث أنه كان يريد أن يبين أنه لا قطعة فيما إذا أخذ الشجر الثمرة من الشجر، تعرض لحكم آخر، وهو أنه إذا كانت الثمار في كمها، يعني في أكمامها، في غلافها الأولي التي بعده لم ينضج، لم يصبح ثمرة ناضجة، الأكمام والكم بالكسر عبارة عن الموضع الذي تخرج منها الثمرة في الأشجار والأزهار، يقول ما أكلوا منه فلا بأس، ما يأخذونه الخارج، هذه يقتطفونها ويأخذونه خارج، هذا فيه تعزير وليس فيه قطع، لأنه لا قطع في السرقة من الثمر، في الأخذ من الثمر على الشجر، وفيه ضمان، لكن فيه ضمان القيمة مرتين. ولعله توجد رواية أخرى أيضا تشعر بأنه يغرم القيمة مرتين، والظاهر أن وجه ضمان القيمة مرتين أن هذه أن قيمة الثمرة في الكم أقل من قيمة الثمرة الناضجة، الثمرة عندما تنضج تكون قيمتها أغلى من الثمرة التي بعده غير ناضجة، مثلا البرتقال الأخضر الذي بعده غير ناضج أقل قيمة من البرتقال الذي يكون ناضجا أصفر أو أحمر. إذن النبي هنا غرمه مرتين لأنه منع المالك، منع المالك عن أن يكون له هذا المال، لو كان يغرمه قيمته وهو أخضر وهو في الكم، هذا كان في طريقه للنضوج الثمرة، كأنه كان متحقق النضوج بعد ما انتهى، لم يكن هناك تلفون أو شيء من هذا القبيل، وهذا قد منعه، فكأن هنا إتلاف، كأنه أتلف على مالكه، أتلف على مالكه الثمرة الناضجة، فحددها هنا الشارع أو النبي بأنه قيمته مرتين. ولعله أنا ذاك في زمن النبي كان قيمته ناضج، قيمة الثمر ناضجا، قيمة الثمر في كمه مرتين، أو أن هذا في التحديد من النبي تحديد، ولو ولايتي وحكومتي حدد بأنه يكون بقيمته مرتين. وعلى كل حال لا إشكال بأن الرواية ناظرة إلى أخذ الثمر من الشجر، وليست ناظرة إلى مسألة الكم كما قيل أنه في كمه، بعضهم قرأوا الرواية في كمه بالضم، بمعنى أخذه في ردانه وفي في ردانه وخرج، بل في من سرق الثمار في كمه فما أكلوا منه فلا شيء عليه وما حمل فيعزر، هذا لا معنى له حينئذ، إذ لو كان النظر في الكم يعني فرض الحمل، بعد فما أكلوا منه فلا شيء عليه وما حمل فيعزر، لم يكن هذا التفصيل لم يكن حينئذ له وجه لنا، أخذ في الكم معنى الحمل، أخذ في كمه يعني في حمله في كمه وخرج، لو كان نظر إلى الكم، مضافا إلى أنه أساسا سياق الرواية أيضا من الواضح أنه نظر إلى هذه المسألة التي دلت عليها روايات أخرى، وهو أن أخذ الثمر من الشجر ليس فيه قطع. فالرواية تدل على عدة أحكام، حكم أول حق المار، ما أكل منه هذا الإنسان وهو في البستان في المكان لا شيء عليه، هذا هو حق المار، ويقيد طبعا بالمقدار الاعتيادي لا بالمقدار خلاف العادة، ويقيد أيضا بقيود أخرى ثابتة في بحث حق المار، أن لا يعلم مثلا عدم رضا المالك، أن لا يعلم غصبيته، أن لا يعلم كذا، وشروط التي هناك تذكر. الحكم الثاني أنه لا قطع على من يأخذ الثمر من الشجر، يقول وما حمل فيعزر، أي لا قطع عليه. والحكم الثالث، وهذا الحكم الثاني هو الذي نحن يعني نستدل بها في المقام أيضا على بحثنا، مربوط بمحل بحثنا، وهو عدم القطع في من يسرق الثمرة على الشجرة، من على الشجرة. وحكم ثالث وهو أن الضمان هنا لا قطع، لكن ضمانه مضاعف، لأنه أخذ أتلف على مالكه الثمرة الناضجة، الثمرة التي كانت في طريق النضوج والاكتمال، هذا أخذها وهي بعد في كمها في أكمامها. هذه الأحكام الثلاثة تستفاد كلها من هذه الرواية المباركة، وهي رواية معقولة ليس فيها أيضا شيء خلاف القاعدة، إلا ما قيل في الحكم الثالث أنه ضمان القيمة مرتين، هذا من أجل ماذا استشكل، أنه لماذا خب على اليد ما أخذت، فهذا اللي أخذ كان قيمته كذا، بعد يدفع قيمته، لماذا يدفع القيمة الكاملة، هذا أيضا استغراب واستبعاد في غير محله، لأن العرف والعقلاء هنا أيضا يوافقون على أن هذا الإنسان أتلف على مالكه الثمرة الكاملة، لأن الثمرة عندما صارت في الكم يعني اتجهت باتجاه الكمال والنضوج، وحينئذ قد أتلف عليه، يصدق عرفا أنه قد أتلف عليه كامل الثمرة، لا أنه أتلف عليه ثمرة ناقصة فيعطيه قيمة الثمرة الناقصة، ثمرة النية التي بعد لم تطبخ ولم تنضج ليست هكذا. هذا الإنسان عرفان أيضا يوافق على هذا الفهم العرفي والعقلائي أنه أتلف على مالكه ثمرة كاملة وقد حددها الشارع هنا الضمان بقيمته مرة أو كان على ذاك قيمته كذلك قيمة الثمرة الناملة. فليس في الرواية شيء على خلاف القاعدة حتى في حكمه الثالث، والرواية واضحة الدلالة وواضحة السند أيضا، لا وجه للتشكيك لا في سندها ولا في دلالتها.
معرض للخراف قبل النضوج؟
لا، هذا قبل الكم. عندما هذا قبل الكم، عندما يصبح كما يعني الزهرة تنعقد والبيضة الثمرة تنعقد وتنتهي بعد أكمام معناه كذا. ثم يقول سرق الثمرة في كم، يعني بلغ فيه حالة الثمرية بس بعده لم تنضج الثمرة في الكم، لم يقل الزهرة، أخذ الزهرة حتى يقال تتلف. فيصدق عرفاً أيضاً إتلافون أتلف على هذا الإنسان البرتقال، شجرة البرتقال أتلف البرتقالها، أتلف المنافع. والعرف هنا يرى أن هذه المنفعة منفعة متحققة لأنها قريبة أو مساوقة مضمونة التحقق. لكونها مضمونة التحقق العرف أيضاً يقبل أن هذا الإنسان قد أتلف عليه الثمرة الناضجة، أتلفها عليه، لا أنه أتلف عليه الثمرة الناقصة أو ثمرة في الكم، لأنها مضمونة التحقق بعد أن دخل في الكم الثمرة وانعقدت عرفان. أيضا يرى هذا مضمون التحقق لمالكه وقد أتلفه عليه. فليست في الرواية أي مخالفة مع ما هو مقتضى القاعدة، والرواية أيضا لابد أن تقرأ في كمه لا في كمه، الكم غير الكم كما قلنا فيما سبق. ومنها أيضا رواية المنقولة بنفس السند أيضا بمعتبرات سكوني، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا قطع في ثمر ولا كثر، والكثر شحم النخل أو الجمار. الذين كانوا في العراق يعرفون ما هو الجمار. الجمار شيء لبل، نعم التعبير، شحم النخل، كأنه يوجد في بعض أنواع النخل يخرج معه سعفات معينة، عندما تقطع هذه السعفات في الوسط يخرج شيء أشبه بالشحم لكنه طري وحلو وجيد الأكل، يسمى هناك بالجمبر ويباع في العراق، يباع. والأطفال والأولاد غالبا كانوا يشترون هذا الجمبر، وهكذا الكبار كما يقول السيد. على كل حال لا قطع في ثمر ولا كثر، لباب السعف الذي سعف ضخم طبعا، مو سعاف، مو سعف واحد، يسمى بالجمار. وهذا خوش تعبير، شحم النخل، هذا شحم النخل، وهذا التعبير أنا ما كنت يعني شاهده سابقا. شحم النخل أيضا الذي هو أيضا نحو ثمر وله قيمة ويباع، له قيمة وربما تكون قيمته في القسم الكبير منه يبلغ النصاب وأكثر. يقول لا قطع في ثمر، يعني في أخذ الثمر وسرقة الثمر، ولا في الكثر. ومنها أيضا الرواية رواية فضيل بن يسار في السند محمد بن سنان، رواية معتبرة في سند آخر إليه. معتبرة فضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أخذ الرجل من النخل والزرع قبل أن يصرم فليس عليه قطع، فإذا صرم النخل وحصد الزرع فأخذ قطع. يقول تفصل هذه الرواية وهي نعمة الرواية، تقول لو أخذه على الشجر بعده على الشجر، أخذ السارق من الشجر ومن الزارع ابتداء لا قطع عليه، لكن لو أخذه بعدما كان قد أحرز، قد احتواه المالك وأحرزه وجعله في مكان صرم، ولو جعل عليه شيء، على كل حال هناك نحو إحراز في بعد الحصد، بعد الحصاد وبعد صرم النخل وأخذ النخل ولو بشيء خفيف كما قلنا فيما سبق في معنى الحرز، حينئذ أخذه يكون أخذا من مال قد احتواه المالك وأحرزه، يكون فيه القطع. فالميزان أن يكون الأخذ من الشجر ومن الزرع لا بعد الصرم، صرم النخل وحصد الزرع. وأيضا رواية أصباغ، إيه هذا أيضا إحراز له على ما سوف يأتي. ليش عن أمير منها رواية أصبغ ابن نباته حسب الظاهر عن أمير المؤمنين قال لا يقطع، اسمحوا لي، لا يقطع من سرق شيئا من الفاكهة وإذا مر بها فليأكل ولا يفسد. إذا مر بها فليأكل ولا يفسد قرينة على أن المقصود من سرق شيئا من الفاكهة وهي على الشجر، ليس المقصود أن عنوان الفاكهة أصلاً لا قطع فيها، لا ليس هكذا. لو كانت الفاكهة محرزة وفي مكان المحرز يقطع، حاله حال سائر الأموال. لماذا لا نستفيد الإطلاق للذيل؟ وإذا مر بها فليأكل ولا يفسد، قرينا على أن المقصود من لا قطع في من سرق أو على من سرق شيئا من الفاكهة، أي الفاكهة على الشجر. وأيضا في رواية حماد بن عامر وأنس بن محمد عن جعفر عليه السلام عن أبيه عن أبائه في وصية النبي لعلي قال: يا علي، لا قطع في ثمر ولا كثر، أي الجمار الذي كان يبدو محل ابتلاء أهل الكوفة وأهل المدينة في زمن الإمام وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا بل هذه هي الروايات التي يستدل، بل هناك أيضا رواية أخرى أيضا في سندها ضعف، هم سندي بن محمد هم بالبختري الذي هو وهب بن وهب، وهي رواية عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن جعفر بهذا السند عن أبيه عليه السلام قال: لا قطع في شيء من طعام غير مفروغ عنه، الطعام الذي لم يفرغ عنه بعد، يعني بعده على الشجرة وعلى الزرع، هذا أيضا لا قطع فيه. نعم، لو أفرغ عنه بالحصاد أو بالصرم في النخل ونحو ذلك فحينئذ يكون فيه إحراز بحسب الحقيقة ويكون هناك قطع. إنما الكلام في أن هذه الروايات هل تدل على استثناء هذه العناوين الثلاثة، الرخام والثمر على الشجر والطير، تدل على استثناء إها، فكأن هذه العناوين ليس فيها قطع كتقييد لمطلقات القاط، أو أن هذه الروايات لا تدل على شيء أيضا زائد على القاعدة، بل في هذه الموارد الثلاثة طبيعة لا يكون فيها حرز أو لا يكون فيها أخذ على وجه الخفاء. ظاهر بعض الكلمات هو الأول، وإن كان لا تصريح بها في كلماته إلا أن الصحيح والثاني، فإن هذه الروايات لا تريد أيضا أن تعطي استثناء وتخصيصا زائدا عن ما هو ثابت في أدلة القطع، وإنما تستثني هذه الموارد لأنه في هذه الموارد الثلاثة لا يوجد بحسب الحقيقة في حالاتها الطبيعية، لا في حالات نادرة، لا يوجد فيها أخذ من الخفاء أو أخذ على وجه الخفاء، ولهذا نمنع عن إطلاق فيها لحالة يكون أخذ الثمر حتى من الشجر أخذا من الحرز، كما كان الشجر في بيت مقفل الباب مقفل الأبواب فهذا تسور الباب ودخل في البيت وأخذ الشجر الثمر حتى لو أخذه من الشجر وخرجه، هنا يكون قد أخذه من حرز بحسب الحقيقة ويكون فيه قطع. لا يكون في هذه الروايات إطلاق لحالات وهكذا في الرخام، لو جعل الرخام رخاما له قيمة خاصة جعله في بيته أقفل الباب عليه فدخل شخص وسارق وكسر الباب والقفل وأخذ هذا الرخام الذي له قيمة يقطع، لأنه الرخام لا خصوصية فيه حتى لا يقطع، وإنما المراد بالرخام يعني الوضع الطبيعي للرخام. وكذلك الطير، الطير الذي يحجزه ويجعله في بيته في قفص في داخل حرز والحرز في داخل حرز آخر، هذا لو كسر الباب ودخل في الداخل وأخذ هذا الطير الذي له قيمة لا يقال خلنا نتمسك بإطلاق لم يقطع علي عليه السلام في ريش والطير كله وهذا طير ريش، ليس هكذا، لا إطلاق في هذه الروايات لهذه الحالات، وإنما المنظور فيها في كل هذه الروايات حالة المتعارفة لهذه الأمور. الحالة المتعارفة للحمام والطير هو أنه يؤخذ من الهواء يؤخذ من جو، الحالة المتعارفة لأخذ الرخام والصاخ أن يؤخذ من مواضعه الطبيعية أو شبه الطبيعية التي عادة لا تكون في حرز، خصوصا في رواية الرخام كان وأشباهه وأشباه ذلك، وأي أشباه ذلك ما هو وجه الشبه التي لاحظها الإمام؟ لا يوجد وجه شبه بحسب المتفاهم العرفي لاحظه الإمام إلا هذه الحيثية، أن هذه الأمور التي لا تكون في أحراز لا يمنع عنها الآخرين، وإنما يكون في أماكن عامة، لكن خوب لا ينبغي للإنسان أن يأخذها لأنها لأصحابها لمالكيها، فلو أخذه شخص لا يقطع وإنما يضرن فقط ويعزر. إذن وكذلك الثمر عندما يكون على الشجر، فإن النفس كونه على الشجر عادة خصوصا في المزارع وأماكن الإنتاج الزراعي خوب لا يكون هناك حرز بهذا الشكل، ليس من قبيل الشجرة التي يجعل في داخل بيته، هذه حالة جدا نادرة ليست ملحوظة أصلا في هذه الرواية، فلا إطلاق في شيء من هذه الروايات لحالات الأخذ لهذه العناوين الثلاثة مع تحقق الحرز فيها، التي هي حالات نادرة لا ينعقد إطلاقا من هذا القبيل ليتمسك به، ويقال أنه في هذه المواد الثلاثة لا يوجد قطع أصلا، سواء كان حرز أو لم يكن، كان حرز في البين أو لم يكن حرز في البين، كما هو ظاهر بعض الكلمات. هذا الإطلاق في غير محله، ولهذا هذه الروايات لا تثبت إلا شيئا ثابتا بمقتضى القاعدة أيضا، لأن فيها في الموارد المتعارفة من الرخام والطير، من أخذ الرخام والطير والثمر على الشجار والذي فيه حق المارة، وفي الروايات تعطف بين حق المارة وبين الأخذ، هذه عادة حالاتها المتعارفة لا يكون فيها حرز ولا يكون الأخذ منها أخذا على وجه الخفاء، فلا سرقة لغة وعرفا، وليس هنالك استثناء وتقييد وتخصيص جديد على ما هو الثابت. والحمد لله رب العالمين.